بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، قبل أن نبدأ بالدرس كان هناك سؤال طريف من بعض الإخوة في العصر، نقرأه وننظر ماذا عندكم من جواب. أخو السائل يقول: هل يجوز أن أدعو على زوجتي بالموت لأن عندها ذهب كثير فيحب أن أرث وأغير زوجة أخرى؟ نحن نريد أن نعرف من هذا الأخ، يدلنا على واحد من أصهاره، نعطيه السؤال هذا من أجل يقرأ على أنت يا محمد. أنت صاحب السؤال، ها، تريد تجاوب، تريد تجيب عن السؤال. نريد جواب على قدر السؤال، يعني هو يعني أجاب بسؤال على هذه الطريقة، نريد جواب يعني مقنع مفهم ولو بنفس الطريقة. له بعضهم يعني يريد له يعني جواب يعني مناسب. طيب، على كل حال، قراءة السؤال تغني عن الإجابة عنه، فالجواب معروف عند الجميع، لكن أحببت أن أقرأ مثل هذا السؤال وانظر يعني بعض الإخوة فكيف يخرج من دروس الفرائض بفوائد ومسائل مهمة ونتائج يعني عظيمة. أنا يعني أخاف أنه غدا يأتي واحد يقول: أبي عنده تركة كبيرة، فهل يجوز لي أن أدعو له مثل هذا الدعاء؟ فيعني مشكلة مثل هذه، فالجزاء من جنس العمل. قد يكون الإنسان بعد ذلك على هذا الحال يأتي من أولاده، ولو كان العكس، أنت عندك أموال وزوجتك تدعو لك مثل هذا، ما رأيك؟ لو كان العكس، الإنسان ذو مال وزوجته تقول: فهل يجوز لي أن أدعو عليه بالوفاء لأرث وأتزوج بأصغر منه وأجمل منه وأحسن منه؟ يعني ممكن، والله أعلم، الإنسان يحدث نفسه بهذا، زوجته يعني قد يبتليه الله عز وجل به أن تحدث نفسها بمثل هذا ولا أكثر. طيب، على كل حال، وقفنا في الكلام على الإيلاء، ومر بنا باب الخلع في الدرس الماضي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال هو، أي الإيلاء، أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن، فإن وقت، طيب انتبهوا، فإن وقت بدون 4 أشهر اعتذر حتى ينقضي ما وقت به، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفي أو يطلق. طيب، معنى الإيلاء الحلف، الإيلاء لغة الامتناع باليمين، الإيلاء من حيث اللغة الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين عن وطئ الزوجة، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد 544 و300: الإيلاء لغة الامتناع باليمين، والله ما أفعل كذا وكذا. هذا الآن حرف أن لا يفعل، حرف أن يمنع نفسه من شيء. قال الله في الشرع، في عرف الشرع، الامتناع باليمين من وطئ الزوجة. يقول: والله لا أقرب امرأتي إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، أو عدة تزيد على 4 أشهر. هذا هو الإيلال الذي جاءت أحكامه. لو آل من امرأته شهرا كما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ليس هذا الإيلال الذي عقب له الفقهاء هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي من نسائه هذا الإيلاء الذي عرف في الشرع ووردت به الآية وجاءت به النصوص. إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقرب نساءه شهرا. والإيلاء الذي وردت أحكامه في هذه الأبواب هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فلماذا لا يجوز له أن يزيد على 4 أشهر؟ قال العلماء رحمهم الله: الحكمة في ذلك أن المرأة تتضرر بهجران زوجها هذه المدة أو ما يزيد عليها، قد تعرض نفسها الفتنة، قد تقع في الفتنة بسبب ذلك، فحينئذ لها الحق أن تطالب الرجل بالعشرة بالمعروف أو يطالب، إما أن يعاشر بالمعروف أو يطالب. لكن لو صبرت على هذا الحال، هذا أمر راجع لها، صبرت على هذا الحال، رضيت بامتناعه وبقائها على هذا، مع أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأن الله عز وجل جعل له سقفا معينا ورعاية معينة، وهي هذه المدة. للذين يؤلون من نسائهم تربص كم؟ 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وفعل شيئا غير محمود والله يغفر له، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإيلاء النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا مطلقا. وهذا قال الإمام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم 70، قال: في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال معناه حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا في حكمه. ليس هو الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا في حكمه. طيب، نرجع إلى كلام الإمام الشوكاني، وكما مر بسبب وقت الدورة ونريد أن نمر فقط على أهم المسائل ونمضي ليتسع الوقت للكتاب المقرر. قال: هو أن يحلف الزوج. طيب، هو قال أن يحلف الزوج، لو امتنع الزوج عن وطء زوجته بدون يمين هل يكون هذا إيلاء؟ لو امتنع الرجل من وطء زوجته بدون يمين هل يأخذ هذا أحكام الإيلاء؟ الجواب لا، لكن نعم، لها أن تطالب أن يعاشر معروف أو يسرح، لكن ليس هذا هو الإيلاء، لأن الإيلاء امتناع بيمين، امتناع بيمين. طيب، قال: هو يحلف الزوج، فهو حلفت الزوجة ألا يقربها زوجها هذه المدة أكثر وأقل، هل يحق لها ذلك؟ لا يحق لها ذلك، لا يحق لها أن تمتنع ولا يوما واحدا، فضلا عن شهر، فضلا عن 4 أشهر، ما لم يكن هناك عذر شرعي، نفساء، حائض، أو غريبة، أو نحو ذلك من الأعذار، أو أنها محرمة، أو في نهار رمضان وما أشبه ذلك. أو أنها تحلف ألا يقربها زوجها، لا يجوز لها ذلك ولا يحق لها ذلك، وتأثم إن فعلت ذلك. فأيما امرأة كما في الحديث في الصحيح، صحيح مسلم، دعا زوجها إلى فراشه فأبت إلا بات الذي في السماء عليها غضبان، يغضب الله عز وجل عليها. في الرواية في الحديث الآخر لعنتها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح. صور امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتمتنع، ومنذ أن تمتنع إلى أن تصبح والملائكة تقول: لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، إلى أن تصبح. ليس بالأمر الهين، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يلعنونها. هذا ليس بالأمر الهين، ليس هذا بالأمر الهين، فكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. فحق الزوجة، حق الزوج على زوجته عظيم، وللزوجة أيضا حقا. طيب قال أحد الزوج وأزواع نسائه أو بعضهن، يعني إما أن يكون له عدد من النساء فيحلف أن لا يقربها كل مطلقا، أو مدة تزيد على 4 أشهر، أو له 3 نسوة آلة واحدة، والله لا أقربك 5 أشهر، أو لا أقربك أبدا، أو عنده 4 آلة من 2 أو من 3 أو من 1 أو من 1. قال يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن، لا يقربهن. فإن وقت دون 4 أشهر اعتزل. لو قال والله لا أقربك شهرا، قلنا أنت بالخيار، إما أن تصبر على الامتناع، وإما أن تكفر وتعاشر بالمعروف. لكن لو امتنع هذه المدة هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه لا يجوز له أن يحلف أكثر من 4 أشهر، ليس له ذنب. وغالب يعني الإنسان مثلا النعسان، الإنسان النعسان الذي يعني ليس معنا في الدرس، هذا له حكم آخر. ما الحكم عنده في هذه المسألة التي نحن فيها يا أخانا موسى؟ لو في واحد نعسان وسألناه عن حكم هذه المسألة إيش سيجيب؟ إيش سيجيب لو كان في عندنا واحد نعسان وسألناه عن حكم هذا؟ إيش سيقول؟ لأنه نعسان صح؟ طيب نسألك أنت كيف ستقول؟ نعم فإن آل شهر اشتحب، يعني فرق بين اشتحب وبين كون هذا الأمر يعني جائز، أما أنه مستحب لا، لأن الله تعالى يقول عاشروهن، ما ينفع يعني معه بالأذن، لابد يعني بالسمع والبصر. كل الذئب الذي قالوا ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائم، فهو يقظان نائم. والذي ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فالعين وكاء كأسه، إذا نامت العين محلاش الوكاء. فالآن نحتاج إلى يعني اليقظة لسببين، انتباه للدرس وحفاظا على الوضوء. طيب لو ترجع قليل بس من أجل انظر لعد أحد يعني أيوة ما عاد أحد استغلها فرصة وينعس بسبب وجود ساتر. طيب نحن الآن في الخلع ولا في الطلاق ولا في الظهار؟ في أحكام إيش؟ أحكام الإيلاء. الإيلاء مستحب، الإيلاء أكثر من 4 أشهر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لو آلى رجل من زوجته أكثر من 4 أشهر فصبرت، وإنما ترفع أمرها لله وحده ولا شريك له، هل حينئذ يوقفه الحاكم ويقول له عاشر أطلق؟ هي صاحبة الحق، هي صاحبة الحق، ولكن ليعلم الزوج أنها قد رفعت أمرها وفوضت أمرها لله الذي هو أحكم الحاكمين، الذي هو أحكم الحاكمين. فعلى كل حال يقول فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل، يعني إذا آل من زوجته أسبوعا شهرا شهرين 3، إما أن يعتزل هذه المدة ويفي بيمينه، وإما أن يرجع ويكفر عن يمينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فهل يستحب له أن يحنف أم لا؟ رجل آل من امرأتي شهران، هل يستحب له أن يحنف أم لا؟ يستحب له أن يحنف ما لم يكن هناك سبب داع إلى ذلك، لأن يعني بعض النساء قد ربما تنزجر مثل هذا، وبعض الناس إنما يضر بنفسه يعني الآن لو أن رجلا تزوج باثنتين وأرى من واحدة هو متضرر، هي المتضرر، لكن هي الزوجة الوحيدة وهو آلة من آلة، هو أيضا من جملة المتضررين ليست واحدة، إلا إذا كان هذا الرجل طاعن في السن كبير في السن وهي تتضرر حينئذ نضر عليه. على كل حال يقول حتى ينقضي ما وقت به، ولو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها، خير بعد مضيها، بعد مضي إيش؟ الزوجة ولا بعد مضي المدة؟ المدة. بين أن يفي، إيش معنى يفي؟ إيش معنى يفي يا محمد؟ رجال إيش؟ ما إيش يا محمد؟ أيوه؟ يعني إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يكفر عن يمين، هكذا هكذا يا محمد، قال إما أن يكفر عن يمين وإما أن يعاشر بالمعروف إذا انقضت المدة. هو الآن أبى أن يعاشر بالمعروف، طيب إذا لم يرجع، إذا لم يعاشر بالمعروف فماذا؟ قلنا وإما عاشر لا طلق، ترك المرأة، تركها وخلي سبيلها، وخلي سبيلها، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. هناك مسائل يعني فرعية في مثل هذا، هل يوقفه الحاكم أو لا يوقفه الحاكم، مسائل ما نحتاج إليها في هذا الموضع لاختصار الكتاب. فقرة هنا، فإن لم غير موجود عندي هذا. طيب عندي فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل، بعد هذا ولا قبله؟ بعده، حتى ينقضي ما وقت به، هذا الذي ما قرأته. طيب وإن وقت بأكثر منها، هذا غير موجود عندي. أيوه وقت، نعم يعني في زيادة، وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير، يعني إن لم يوقت شيئا آلة أن لا يقربها بس، مدة مطلقة غير محددة بالزمن، قال إن وقت بأكثر منها، أكثر من 4 أشهر كم؟ 4 أشهر يوم وأسبوع، 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، الآلة الذي لم يحدد بشيء مطلقا والله لا يقربها كم؟ قال بس ما أقربها نهائيا، هذا لا نطلق. قال وإن طيب، قال خير بعد مضيها بين أن يفي أو يطلق. ثم قال باب الظهار، وهو قول الزوج لامرأته، قول الزوج لامرأته. طيب فإن قال لجاريته أنت علي كأمي أو كظاهر أمي، هل الآن الزوج كلمة لامرأته قيد معتبر يعني مقصود لابد، لأن الله تعالى يقول للذين يؤلون الذين يظاهرون منكم من نسائهم، من نسائهم. طيب لو آلى من جاريته من أمته، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ لو أنه قال في جاريته أنت علي كأمي ثم أراد أن يعاشرها، هل يدخل هذا في حكم المظاهر؟ مسألة أخرى، امرأة قالت لزوجها أنت علي كأبي كأخي ونحو ذلك، هل تدخل في حكم الظهار أم لا تدخل؟ طيب هنا قال هو قول الزوج لامرأته، فظاهر الكلام مع ظاهر الذي هو مبني على ظاهر القرآن، لأن كلام العلماء في هذه المتون سواء في هذا الكتاب أو في غيره من متون الفقه إنما أخذوه من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، أخذوه من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، وأرادوا تقريب المسائل واختصار المسائل ليحفظها طالب العلم، وعند أن يأتي من يشرح يأتي بالأدلة ويدلل عليها، وإلا فإن مثل هذا الكلام قد يجتهد العالم ويصيب أو يخطئ، ونحن عندنا نقرأ ما وافق الحق والدليل قبلناه، وما خالف اعتذرنا للمصنف لأنه بين الأجر والأجرين وأخذنا بالصواب كائنا من كان، سواء كان المتن في من كتب الشافعية أو الحنابلة أو المالكية أو الحنفية أو الحنابلة أو لعالم من العلماء الذين لا يتقيدون مذهب، نحن نقرأ وما وافق الحق قبلناه وما خالف اعتبرنا للمؤلف وأخذنا بالحق والصواب. طيب، قاله قول الزوج لامرأته: أنت عاريك الله لأمي. فإذا قالت المرأة لزوجها فلا ظهر عند جماهير أهل العلم بما فيهم الشافعية والحنابلة والمالكية، وخالف في هذا الحنفية، فقال المرأة لها أن تظاهر من زوجها. إذا قالت أنت علي كأبي أو ابني أو أخي أو نحو ذلك فحكم الظهار، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل إنما جعل ذلك للأزواج الذين يظاهرون منكم من نسائهم. طيب، فماذا لو قالت المرأة ذلك؟ جمهور العلماء يقولون تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. أما الإمام أبو حنيفة فيقول تأخذ حكم الظهار، تأخذ حكم الظهار. قال هو قول الزوج لامرأتي: أنت عليك الله أمي. طيب، هل لو شبهها بامرأة محرمة عليه بنسب أو سبب مباح تأخذ حكم الأم الذي عليه جمهور أهل العلم؟ نعم. وبعض العلماء ابن حزم يقول لا، ما بل لو شبهها بظهر الأم، حتى لو شبهها بيد الأم أو رجل الأم أو بطن الأم، لا، لابد بيشبهها بظهر أمه. لا، جمهور أهل العلم يقولون المراد أن هذا الرجل جعل امرأته في الحرمة كأمه، وهكذا قال: أنت عليك كأختي، كابنتي، كعمتي، كخالتي، كأمي من الرضاعة، كابنتي من الرضاعة، كأم زوجتي، كزوجة ابني، ونحو ذلك، فإنه يأخذ حكم الظهار. والله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول وزورا، منكرا من القول وزورا. طيب، قال وهو قول الزوج لامرأتي: أنت عليك ظهر أمي أو ظاهرتك، يعني وإن لم يقل أنت عليك ظهر أمي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، حرمت علي كما حرمت مكة علي، كما يقول بعض الناس، بعض الناس أعوذ بالله يلقي الشيطان على ألسنتهم كلاما، حرمت علي كما حرمت مكة على اليهود. فكثير من أهل العلم يرون أن هذا في حكم الظهار، وبعضهم يرى أنه طلاق، وبعضهم يقول على كفارة يمين، والأقرب هو قول جمهور أهل العلم أنه في حكم الظهار، حرمت علي كما حرمت مكة على اليهود. طيب، مثل هذا إذا حرم شبه امرأته بأمه، لأن محرمة مؤبدا، ولأن مكة محرمة على المشركين مؤبدا، ما تحل لهم في وقت من الأوقات، هي حرام عليهم أبدا. طيب، قال رحمه ذلك: فيجب عليه قبل أن يمسها، قبل أن يمسها، إذا عزم على المعاشرة فحينئذ يلزمه أن يكفر أولا بعتق رغبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتماسى، مع أن الله إنما ذكر المسيس في العتق وفي الصيام، لكن قال العلماء يأخذ حكم ذلك، وإنما لم يذكر الله ذلك لبلاغة القرآن، وأنه لو كرر لما كان في ذلك بلاغة، لو كرر ذلك مرة أخرى ثالثة. ها؟ كلمة إيش؟ قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. يعني هنا يعني كأنه سب قلم من المصنف وحصل تقديم تأخير، أو من الطابع، أو من الطابع، فالذي هو يعني ظاهر القرآن والأمر الواضح البين، فأنه يصوم قبل أن يطعم، لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام. قال: قال يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا، لا يقدر على الصوم، لا يقدر على الصوم. قال وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، كما في حديث المجامع في نهار رمضان، فإن كفارة الجماع في نهار رمضان ككفارة الظهار. وأصل الظهار ما وقع من أوس بن الصامت مع امرأته، فجاءت تجادل عن زوجها وتشتكي إلى الله، وأنزل الله عز وجل فيها قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذا يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قال وإن كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، إذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. إيش معنى هذا لا يرفعه إلا انقضاء الوقت؟ إذا كان الظهار غير مؤقت ما الذي يرفعه؟ إذا كان الظهار غير مؤقت يعني أطلق، أين أخونا لفيت؟ إذا كان الظهار غير مؤقت ما الذي يرفعه؟ الله أعلم. يعني الآن يعني أنا أتي بالسؤال بأوضح من ذلك. رجل قال لامرأته أنت علي كأمي، ما حدد أسبوع ولا سنة ولا شهر ولا شيء، ما الذي يرفع هذا الحكم؟ الكفارة. فإذا قال أنت علي كأمي من اليوم الأحد إلى يوم الجمعة، هل له أن يكفر قبل ذلك؟ يقول هنا قال وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، يعني يمتنع حتى ينقضي ذلك. أو لو قال سنة والجاني على نفسه، لو قال أسبوعا، لو قال شهرا، لو قال شهرين وما أشبه ذلك، فيقول وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، يعني أن ينقضي ذلك الوقت الذي حدده. قال وإذا وقع قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى، يعني الآن قال أنت علي كأمي سنة، ما عاد صبر، بعد شهر وطئ، ما الحكم؟ يأثم وعلى التوبة والاستغفار يمتنع حتى تنقضي السنة. طيب لو أنه قال أنت علي كظهر أمي وأطلق، قلنا إذا عزم على العود، والعلماء كلام يعني ثم يعودون إلى ما لما قالوا، ما معنى هذا العود؟ هل معنى أنه يطأ أو يعزم على العود أو أنه عزم على إمساكها كما يقول الشافعية يعني ثم يعودون، أي أنه أبقاها زوجة، أبقاها زوجة، ليس نية أن يطأها. المهم العلماء في هذا كلام، وهذا محله الكتب التي أطول من ذلك، إنما إشارة إلى مثل هذا. فيقول إذا وطئ قبل أن يكفر قال يجب عليه أن يمتنع ويستغفر الله عز وجل ولا يعود حتى يكفر، فإن عاد أثم يأثم على ذلك ويكون عاصيا بذلك، ويكون عاصيا بذلك. طيب رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، جاء من يراجعه ويطلب منه أن يراجعها، قال هي علي كأمي، هل يلحقها الظهار أم لا يلحق؟ رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وفي أثناء العدة طالبه آخر أن يراجعها لما بينهم من عشرة معروف ولا تنسوا الفضل بينكم ولأن لهم أولاد وما أشبه ذلك، فقال هي علي كأمي، هل يلحقها الظهار أم لا يلحق؟ الذي يقول يلحقها يرفع يده، الذي يقول يلحقها هي في العدة الآن بعد طلقة أولى، الذي يقول لا يلحقها يرفع يده. إذن المتوقفون أكثر، يعني قلة الذين قالوا يلحقها، والجمهور سكتوا أو أنهم منتظرون للحكم. طيب على كل حال جمهور العلماء يقولون المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويلحقها سائر أحكام الزوجات إلا أنه لا يجب القصد، لأن في حكم الزوجة لو مات ورثته، ولو مات ورثها في العدة يعني، فقال يلحق. طيب الآن ظاهر إن جاء يراجعها لزمه الظهار، فما المخرج إذا أراد أن يتخلص من كفارة الظهار؟ هو أن ظهرها قبل انقضاء العدة بأسبوع، فإن جاء يراجع قلنا تمتنع منها حتى تكفر وقادر على الصيام، لا رقام لكن قادر على الصوم، سينتظر شهرين متتابعين. ما هو المخرج في ذلك؟ ينتظر حتى تنتهي العدة ثم يعقد عليها من جديد. هو مخاطر، ربما قالت ما أقبل، أهلها قالوا ما نقبل، طارق وظاهر، والآن جاء يريد أن عقد جديد ومهر جديد، هو في ذلك يعني على خطر، هو في ذلك على خطر. بينما لو راجعها في أثناء العدة يحق له أن يراجع أم لا؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، وليس لأن تمتنع، ولا لأهلها أن يمتنعوا، ولا لأهلها أن يمتنعوا، لأن الحق له شاء أم أبت يراجع. إذا أرادت أن تتخلص منه ليس لها سبيل إلا بالخلع، ليس لها سبيل إلا بالخلع. طيب يقول وإذا وقع قبل انقضاء الوقت، إذا كان وقت شهر أو شهرين أو أسبوع أو يوما أو غير ذلك، أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق، أو ينقضي الوقت المؤقت حتى يكفر في المطلق، يعني في الظهر المطلق إذا ظهر لم يحدد وقتا، أو ينقضي الوقت المؤقت. فإذا انقضى الوقت المؤقت ولم يجامع هل عليه كفارة؟ رجل قال لامرأتي أنت علي كأمي لمدة شهرين، انقضى شهران ولم يقربها، هل يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء، لكن لا شك يأثم، جاء منكرا من القول وزورا. وكان الظهار والإيلاء عند أهل الجاهلية كان طلاقا، كان الظهار طلاقا. فجاءنا إنسان وقال رجل قال لامرأته أنت علي كأمي ونوى الطلاق، هل يقع الطلاق أم لا؟ انتبهوا، كان الظهار عند أهل الجاهلية طلاقا. فلو جاء الآن رجل وقال لامرأته أنت علي كأمي ونوى بهذا الكلام طلاقا، هل يقع الطلاق يا محمد؟ ليش؟ أيوة أحسن، لأنه ما نعود إلى أمر الجاهلية الأولى، شريعتنا جاءت بحكم للظهار، ما نرده إلى أمر الجاهلية التي أبطلها الله عز وجل، لا نرده إلى حكم الجاهلية. وإن قال نويته ما يقع إلا على الظهار. طيب ثم قال بعد الوعان وإذا روى الرجل امرأته بالزنا، قلنا نحن ما نقف كثيرا من أجل وقت الدورة لأن الكتاب مختصر ونريد أن نمشي. قال إذا روى الرجل امرأته بالزنا، شوف الآن التشابه في الباب الأول، قال هو قول الزوج لامرأته، وهو قال إذا روى الرجل امرأته بالزنا. طيب لو رمت المرأة زوجها بالزنا فما الحكم؟ نعم عند الأخ الذي هناك، نعم عندك، نعم ما الحكم؟ لماذا ما سمعت؟ أنت مطالب أن يعني تكون معنا، لا هو يعني لا إشكال يعني، لكن يعني أنا من حرصي على أن يعني على الفائدة. طيب الآن أعيد، لو أن امرأة رمت زوجها بالزنا هل نطالبها باللعان؟ الآن رجل رمى امرأته بالزنا، قلنا البينة قال ما عندي بين، لأنه أول إذا قال امرأته زنت قلنا لها ما تقولين، قالت كذاب أعوذ بالله، قلنا له عليك البين. أربعة شهود عدول يتفقون في أربعة أشياء، في الفاعل والمفعول بها وزمن الفعل وصفة الفعل. إن أحصل نقول اللعان، إن أبى الجلد يجلد لأنه قاذف، والله عز وجل دفع عنه ذلك باللعان. طيب لو أن امرأة قذفت زوجها فلم يقر، قال كاذبة، قل الله يبين، قالت ما عندي بين، تلاعن أم لا تلاعن؟ طيب الذي وافق على هذا الجواب يرفع يده. نعم، لا أنا أقول الذي وافق على الجواب، ما في جمهور، وهي الآية الآن في من هي تكذبها الآن بعد أن قذفها ولا عن، هي تدفع عن نفسها. اللعان في الموضع الأول والثاني سببه واحد، وهو أنه رماها بالزنا. نعم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالسبب واحد من أول الآيات إلى آخرها، لعانه قذفه لها. والسؤال الآن لو أنها قذفت زوجها ولم يقر ولم يكن عندها بينة، لأنها لو قذفته قال صدقت والله، حينئذ نقول له أقررت نقيم عليه الحد. إذا قذفت المرأة زوجها وصدقها ما الحكم؟ نقيم عليه الحد، اعترف. فإن كذبها قلنا لها البينة، قالت ما عندي بينة. السؤال الآن يعيد نفسه، هل تلاعن أم تجلد؟ ليش؟ من أين؟ والله تعالى إنما قال والذين يرمون أزواجهم، ما قال واللائي يرمين أزواجهن. على كل حال اللعان إنما يكون في حال قذف الرجل لامرأته، المرأة إذا قذفت زوجها فإما البينة، إن أنكر فالأمر واضح، فإن أنكر فالبينة، ما عندها بينة تجلد، لأن الزوج هو الذي يمكن أن يقذف امرأته، يتكلم يريد أن يلطخ عرضها، يريد أن يكرهها فيتهمها، فحينئذ يأتي هذا اللعان، يحصل اللعان لأنه يترتب عليها أحكام في حق المرأة، سوء سمعتها، مع أنه يعني ما يقدم على هذا إنسان يخاف الله عز وجل يعني على سبيل الكذب إلا إنسان في قلبه من ضعف الإيمان ما في قلبه. على كل حال إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فحينئذ ننظر، نقول للمرأة ما تقولين؟ إن أقرت رجمت، فإن أنكرت طالبناه بماذا؟ بالبينة، إن لم يقوله بالبينة فهذا في اللعن، إن أبى أن يلاعن جلدناه، إن أبى أن يلاعن جلد الحاكم. طيب قال وإذا أقر من امرأته بالزنا ولو تقر، لأنه إذا أقرت ما نحتاج إلى لعان. قال ورجع عن رأيه، لأنه إذا رجع فقد أكذب نفسه، إذا لعنها ثم قال أستغفر الله وتوب إليه، قلنا الآن الحق لها، قال بجلده يجلد لأن الحق لها، والآن قاذف يترتب على القذف أحكام، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فيقول: وإذا رأى الرجل امرأته بالزنا ولا تقر بذلك ولا رجع عن رميه، يعني ما رجع عن رمي لها، لاعنها لاعنها، لا يقرت ولا عنده بينة، لأن لو كان عنده بينة ما نحتاج إلى لعان، البينة تقوم نقيم عليه الحد بالبينة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يقم حد الزنا بالبينة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه بالبينة الشرعية التي هي أربعة شهود، لم يحصل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان شيخ الإسلام أن أقيم حد الزنا بالبينة، سواء رمى رجل امرأته أو رجل امرأة أجنبية. ولا نعلم من أيام شيخ الإسلام إلى الآن أن حد الزنا أقيم بالبينة الشرعية. الشرع شدد في ذلك صيانة للأعراض، لأنه يترتب على ذلك ما يترتب لا سيما في حق المرأة، فلا بد من أربعة شهود رجال لا نساء، أربعة رجال، ولا بد أن يكونوا عدولا، ولا بد أن يتفقوا في أربعة أشياء: في الفاعل المفعول بها، ما يأتي فلان زنى، طيب زنى بمن؟ قال بزينب، ثلاثة قالوا بزينب، واحد قال لا بهند، نجلد الأربعة. طيب اثنان قالوا رأيناه زنى، أين؟ قالوا كانوا في الغرفة، واحد منهم قال لا كانوا في حوش البيت، جلدناه، اختلفوا. ثلاثة قالوا كانوا مضطجعين، واحد قال لا كانوا قياما، جلدناه. لا بد أن يتفقوا في الزمان، متى؟ قالوا في الصباح، واحد منهم قال لا بعد الظهر، أو واحد قال في الليل والثاني قال بعد الفجر، ثلاثة قالوا في الليل واحد قال بعد الفجر أو العكس، نجلدهم. فلا بد أن يتفقوا. لو قال رأيت رجلا عريانا على امرأة عريانة، هل يعني جاء وقال فلان زنى بفلانة؟ قلنا كيف رأيتهم؟ قال كانوا عراه الاثنين، كانوا عراه الاثنين. طيب الآن هل مثل هذا الكلام نقيم به الحد على الرجل والمرأة؟ الجواب لا، لا نقيم الحد عليهم هم، لأنهم لا بد أن يشهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجه. طيب يقول لك كانوا عراه ملتصقين، طيب رأيتهم وفعل قالوا ما رأينا، لكن إيش كانوا يفعلوا؟ عراه الاثنين كل واحد ملتصق بالآخر. قلنا أنتم الآن الشرع شدد في هذا الباب، اشهد ما رأيت، قل رأيتهم عراة ملتصقين، رأيتهم تحت غطاء واحد عراة، رأيتهم في غرفة واحدة مغلقة لمدة ساعتين، الغرفة مغلقة من داخل رجل أجنبي وامرأة أجنبية، اشهد ما رأيت. أما تشهد بالفعل حقيقة فتعلمون ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، وقد شهد ثلاثة خائف الرابع في القضية المعروفة فلم يذكر صفة الفعل، رأى رجل على امرأة لكن ما ذكر صفة الفعل، فجلد أولئك، جلد أولئك الثلاثة. فالمهم أنه لابد، الشرع شدد في هذا، ولهذا قال شيخ الإسلام ما قام حد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن فيما يعلم أقيم بالبينة، البينة الشرعية. نعم هناك إقرار، نعم هناك قرائن أحيانا يأتي يلقى القبض على اثنين كانوا في غرفة اعترفوا أنهم زنوا، الآن نقيم الحد لإقرارهم، نقيم الحد بسبب الإقرار، اعترفوا، ما نقبل لو جاء وقال في تسجيل صوتي في مقطع فيديو، ما نقبل هذا، ما نقيم به حد، لكن هذا قرينة، هذا قرينة، ننظر هل يعترفون؟ قالوا لا نعترف ولا شيء، دبلجة اسم الثانية في شتب أو ها في تحب، يعني من هذا الدبلجة ما نقبل، أيضا ما نقبل تسجيل صوتي الكلام لهم وأشياء تدل على أنهم وقعوا، ما نقبل مثل هذا، لكن هذا قرينة. أما نقيم الحد بمجرد ذلك لا، لكن إن أقروا على أنفسهم بذلك أقيم عليهم الحد. طيب لو أن الرجل أقر والمرأة أنكرت، هو قال نعم أنا إني أخاف الله رب العالمين زنيت بفلان، ثقة كذاب. ما الحكم؟ فهمتم السؤال؟ الآن رجل امرأة ادعى من ادعى أنهم رأوهم في غرفة أو على ريبة، هو قال نعم، قال إني أخاف الله رب العالمين واعترف أنه زنى بها، هي أنكرت، ما عندنا بينة، ما عندنا شهود، فحينئذ ما الحكم؟ ماذا يقام عليه؟ حد واحد ولا نقيم على حدين؟ الآن وقف فهم لا، عندما يقول أنها زانية وأنه زنى بها وهو مقر على نفسه بالزنا، الإقرار عند كثير من الفقهاء الإقرار سيد البينات، الإقرار سيد البينات، أقر واعترف، هذا يحتاج إلى يعني شهود يشهدون عليه، المهم أن يحافظ على إقراره ولا يرجع ولا ينكر، فأقر وقرفها بالزنا أنه زنى بها وتقول كذاب، فحينئذ هي بالنسبة لنا ما نقيم عليها حد، نقيم عليه هو، وعاد نزيد نقيم عليه حد القذف. لو كان العكس أقرت هي نقيم عليها الحد وبقي علينا بقي القذف، طبعا إذا كانت محصنة فالرجم قبل الرجم نبدأ نجلدها، هل تداخل الحدان يدخل الأصغر تحت الأكبر؟ على خلاف بين أهل العلم، فعلى كل حال لو أقر واحد منهما يقام على الحد دون الآخر، يقال على الحد دون الآخر. لو جاء رجل إلى حاكم وأقر أنه زنى ما نقول هات المرأة، لأن ماعزا لما جاء وأقر على نفسه، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة أو طارب بأحضار المرأة وقال له زنيت بمن، هات المرأة، حكم عليه الغامدية لما جاءت وأقرت أنها زنت ما قال من هو الزاني ولا يحضر الزاني، قررت على نفسها، لأن إذا ادعت على غيرها ستكون مدعية تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى بينة. فلما امرأة يا عم أحمد قالت زوجها زنى بها وهو منكر، إيش الحكم؟ على من نقيم الحد؟ ليش؟ زوج كيف زوجها زنى بها؟ ها؟ طيب على كل حال يقول قال إذا رأى رجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ورجع عن رأيه لا عنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله، اللعان شهادات مؤكدة بأيمان وأيمان مقرونة بشهادات، يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وهي ما تفعل تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، فيقول أشهد بالله إنها زنت، وتقول أشهد بالله إن شهد يمين أنه كاذب فيما رماني به. طيب قال فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، إيه الولد هو، أما لو قال الولد مني لكن هي زنت بعد ذلك فالولد من الفراش، لكن إذا كان رواها بالزنا ورث الولد بعد الولادة أو أثناء الحمل فالولد لا يلحق به، الولد لا يلحق به لأنه نفاه، ويدخل ذلك أيضا في اللعان ينفي الولد. قال أدخل نفي الولد في أيمانه، يقول أشهد بالله إنها زنت وما في بطنها ليس مني، أو إذا كانت قد وضعت أشهد بالله إنها زنت وهذا الولد ليس مني. قال ويفرق الحاكم بينهما كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال له لا سبيل لك عليها، فالفرقة باللعان فرقة مؤبدة لا تحل له أبدا، ولا يحل له لها أبدا. إذا حصل اللعان من الطرفين فرق بينهم، وقد حصل اللعان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في الصحيحين في قصة هلال بن أمية لما طاف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. طيب قال وفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، فهذه الفرقة مؤبدة وبينونة كبرى. وقد مر بنا في درس ماض أن البينونة على قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى قسمان، منها ما لا تحل له أبدا، ومنها ما تحل بعد الزواج، وذلك إذا كانت الطلقة الثالثة فتزوجت زواج رغبة وزواج تحليل، فمات عنها الزوج الجديد أو طلقها بعد الدخول حلت للأول. قال وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ينسب إلى أمه ونسبها. أمه مثلا اسمها مريم بنت صالح ابن أحمد الآدمي، قبيلة اسمها هكذا، فيكون هذا الولد يسمى باسم فلان ابن مريم بن صالح بن أحمد الآدمي. اسم أمه ليلى، فيكون مثلا زيد ابن ليلى ابن أحمد ابن صالح الآدمي. لأن ما نحتاج أن ننسب إلى مدينة، قالوا ليش يعني هذا الولد نسبته إلى بلادنا ودخلنا لنا في مشكلة. آدم بني آدم، بني آدم ولا دولة ثانية. على كل حال قال يلحق الولد بأمه فقط، ومن رواها به فهو قاذف. من رواها به، الضمير في به يعود على إيش؟ الآن حصل لعان أم لا؟ الزوج نفى الولد أم لا؟ الولد الآن نسب إلى أمه أم لا؟ فمن رواها به قال أنت زانية وهذا ابنك ابن زنا، حينئذ يكون قاذفا، لأن الآن حصلت حكم شرعي، حصل اللعان وانفصل بلعان، ما نستطيع أن نقول أنها زانية لأنها لعنته، ما نستطيع أن نقول إنها زانية، لأنه لو كانت كذلك وثبتها ولا رجمناها، لكن لما لعن ولعنت هي فرقنا بينهما. طيب قل والولد أبوه قد نفاه، نفاه باللعان، لولا أنه نفاه باللعان ما انتفى، فحينئذ ينتسب إلى أمه، ولا نستطيع أن نقول هذا ابن زنا. ومن رماها به، من رمى هذه المرأة بذلك الولد فحينئذ يكون قاذفا ويقام عليه الحد، ويقام عليه الحد. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب العدة، والعدة مأخوذة في اللغة من العد والإحصاء. وأما شرعا فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح التاسع 82 و500، قال العدة اسم لمدة تتربص المرأة من الزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. أعيد، قال العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة من الزوج بعد وفاته، بعد وفاته، بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة يعني إذا كانت ذات حمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أو بالأقراء، أو بالأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكذلك أيضا إذا كانت بالوفاة فالله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما في الولادة فعلى أي حال، سواء كانت بالموت أو بالطلاق حتى تضع ما في بطنها. قال أو الأشهر، يعني لا بالحيض أو الأطهار ولا بالحمل بل بالأشهر. من هي ذات الأشهر؟ الآيسة صغر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، من هي التي لم تحض؟ صغيرة، الصغيرة قبل حاضها وقبل بلوغها طلقها زوجها، وهذا يدل على أنه يمكن الزواج والدخول قبل الحيض، فحينئذ هذه ليست ذات أقراء فتعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر. طيب، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 58، قال: وأصل وجوب العدة في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فمنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، في أحاديث كثيرة. قال: وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها، في أنواع منها. طيب، العدة حق لمن؟ فيها حق لله، فيها حق للزوج، فيها حق للحمل، فيها حق للمرأة، لأن بعض الناس يأتي ويقول: رجل مغترب لمدة 10 سنوات غائب عن امرأته ثم طلقها، هل لها عدة؟ الجواب نعم تعتد، الجواب نعم تعتد، إن كانت أيسة أو صغيرة بالأشهر، وإن كانت حائلا، لأن هذه المدة معنى أنها حائل، فإنها تعتد بالأقراء، فإنها تعتد بالأقراء. يقول لك: طيب، العدة الآن ما قربها لو 10 سنين أو 3 سنين أو 4 سنين. نقول: وإن، لأن بعض العامة عنده طلق وهو غائب 3-4 سنوات قام يتزوج، أول ما يصل تصل ورقة الطلاق فيعقدون لها بآخر، قالوا له: وإيش الفائدة الآن؟ التأكد من براءة الرحم بينه وبينها 10 سنوات، ولو بينهم 20 سنة 30 سنة لا بد أن تعتد، لا بد أن تعتد. فالعدة فيها حقوق، حق لله، حق للطفل، حق للزوج، حق للزوج الجديد، ما تختلط الأنساب. ومن أحسن من تكلم على مسائل العدة فيما أعلم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، تكلم بكلام عظيم، ورغم أن الوقت ضيق ووقت الدورة ضيق لا جئت بالكتاب، وقرأت عليكم الكلام البديع الذي ذكره في هذا الباب، تكلم بكلام عظيم جدا، وتكلم على أن الفرق بين الزوجين على 20 نوعا كما في بدائع الفرق. قال: أنواع الفرقة 20 نوعا، بالطلاق، بالفسخ، بالخلع، ذكر 20 نوعا من أنواع الفرقة التي تكون بين الزوجين، وأنواع الفسخ بالغربة، بالعسر، بالنفقة، بالعيب، وما أشبه ذلك. طيب، قال باب العدة: قال: هي للطلاق من الحامل بالوضع، يعني أن المطلقة الحامل تعتد بالوضع، مطلقة وحامل تعتد بالوضع، وأمات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: من الحائض بثلاث حيض. طبعا على قول من يقول أن الأقراء هو الحيض، والشافعية ومن جرى مجراهم يقولون هي الأطهار. طيب، قال: هي الطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر. غير الحائل والحامل من هي؟ الصغير والأصغر. هل عندنا امرأة غير هؤلاء؟ إما حامل وإما حائل من ذوات الأقراء من تحيض، وإما أن هذه المرأة من ذوات الأشهر، أليس صغيرة؟ طيب، معنا مسألة مهمة يحصل فيها خطأ ونبه عليها فقط تنبيها سريعا، وهي المرأة التي ارتفع حيضها، فالعلماء يقولون ينظر، إن ارتفع بسبب مجهول لها حكم، وإن ارتفع بسبب معلوم فلها حكم. ارتفع حيضها بسبب الرضاع، لأنها مرضع ما تحيض، وطلقها زوجها ومرضع، هذه لا بد أن تنتظر حتى تحيض 3 حيض. طيب، قد تبقى سنتين عدتها سنتان، قد تبقى سنة عدتها سنة، قد تبقى سنة ونصف عدتها سنة ونصف،
لأن البعض قد يرد عليه مثل هذا السؤال، يقال فلانة طلقها زوجها والحيض الآن منقطع، مات حيض، كيف نعمل؟ تريد تتزوج، متى تنقضي العدة؟ إلى متى ينفق عليها؟ إلى متى له حق أن يراجع؟ هي لا زالت في العدة طالما أننا علمنا ما هو سبب ارتفاع الحيض، مرض أو رضاع، فحينئذ حتى يرتفع ذلك السبب وننتظر تحيض ثلاث حيض، تحيض ثلاث حيض. بعض النساء قد لا تحيض إلا في الثلاثة الأشهر، في الثلاث الأشهر مرة، فعدتها ستطول، عدتها تطول. بعض النساء أقرب من ذلك عدتها تقصر، ولذلك يخطئ كثير من أشباه العامة والعامة عند أن يكون عنده امرأة مطلقة قالت انتظر ثلاثة أشهر. كيف هذا؟ قد تكون حاملا، قد تكون آيسة أو صرورة، قد تكون من ذوات الأقراء، قد يكون ارتفع حيضها لسبب، قد يكون ارتفع حيضها ولا ندري ما هو السبب، ارتفع حيضها ولا ندري ما هو السبب. طيب قال للوفاة، أي إذا توفي عنها، احنا قلنا إشارة خفيفة، طيب قال للوفاة بأربعة أشهر وعشرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الثامن صفحة 57 أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر. طيب مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة أو تبلغ. أعيد الكلام، قال أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة، الحرة خرجت بها إيش؟ الأمة، فإن عدتها على نصف عدة الحرة. طيب المسلمة خرج بهذا غير المسلمة الكتابية. طيب قال لو الكتابية، الكلام الآن على الموت ليس على الطلاق، الكلام الآن على الموت لا على الطلاق. أما الطلاق فإذا طلق امرأة كتابية لا بد أن تعتد، لكن الآن الوفاة، امرأة كتابية أو أمة، قال هنا من وفاة زوجها أربعة أشهر مدخولا بها وغير مدخول بها. المدخول بها الأمر فيها واضح، رجلا دخل بامرأته بعد سنة مات، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشر. طيب رجل مات عن امرأته قبل الدخول فإنها تعتد أيضا بأربعة أشهر وعشر، يعني رجل عقد على امرأة قبل الزفاف حصل له حادث سيارة ومات، تعتد أو لا تعتد؟ يجب عليها أن تعتد، ولا المهر والميراث، لأن الموت منزلة الدخول، الموت عند العلماء منزلة الدخول، كما في حديث براء بن توش، لا المهر والميراث وعليها العدة. بعض العامة عندهم مات الزوج قبل الدخول زوجوها لأخيه، وربما زفت المرأة إلى بيت الزوج، قام بعض الناس يستقبل الزوجة بالأعيرة النارية، وفي هذا من المنكر ومن الإسراف ومن الإزعاج ما فيه، بالخطأ قتلوا الزوج، قالوا قد وصلت دخلوها لأخيه، هذا منكر، أمر محرم، لا بد أن تنقضي عدتها من الأول، ثم بعد ذلك إذا أرادوا عن الثاني عقد جديد ومهر جديد، إن رضيت وما يقولون خلاص الثياب الأولى والكسوة الأولى والمهر الأول وسلموها للثاني، لا يجوز ذلك. فعلى كل حال يقول مدخول بها وغير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، يعني هذا محل إجماع، صغيرة لم تبلغ، رجل عقد له بامرأة بنت ست سنين ثم مات، تعتد عدة متوفى عنها زوجها، هي غير مكلفة، طيب لكن أهلها هم المكلفون، يجنبوها ما تجتنبه المرأة التي في العدة. المرأة في عدة الوفاة تجتنب الزينة، لا تلبس الذهب، لا تلبس ثياب زينة، لا تلبس الحلي، لا تختلط، لا تنتقش، لا تكتحل، لا تضع الحناء في يدها، ما تضع المكياج في وجهها، ولا أن تلبس ثياب العادية، لا أن تغتسل، لكن لا تتطير، لا تتبخر إلا إذا طهرت من حيض شيء من البخور لإزالة آثار الحيض. أما أن تغتسل لا بأس، تلبس تغير ثيابها لا بأس، لكن ما تلبس ثياب زينة، ما تلبس الحلي، ما تضع أي شيء من المساحيق وأدوات التجميل، ما تخرج من البيت الذي بلغها فاز زوجها وهو فيه. أما بعض العام يقول لك ما ترى القمر، ما تخرج إلى سطح البيت وما أشبه ذلك، كل هذا كلام ليس عليه دليل ولا برهان. طيب نقول سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بعض النساء عجوز مات زوجها، قالت العدة إلا على الشاب الذي تزوج، أما أنا عجوز خلوني أخرج، تخرج تدخل تفعل ما شاءت، لا يجب عليها أن تعتب. طيب تقول هي كبيرة، عندنا امرأة من النساء كان بين زوجها بينها وبين زوجها مشاكل وهم كبار في السن، مات زوجها، أولادها يقولون اعتدي، قالت تعتد الذي كانت تحبه ويحبها، ما هذا رحم الله منه، اعتد ليش؟ فرحانة انه مات، فرحانة زعلانة، العدة حق لله عز وجل مثل هذا حكم شرعي، ما له علاقة بالتراضي بينهم، كانوا بينهم ألفة، بينهم خصومة، بينهم محبة، بينهم عداوة، لا بد أن تعتد. كبيرة في السن عجوز ولو كانت في 120 سنة لا بد أن تعتد إذا مات زوجها عدة الوفاة. طيب قال وإن كانت حاملا فبالوضع، وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. قال ولا عدة على غير مدخولة، وهذا بالإجماع إلا في مسألة إيش؟ لا عدة على غير مدخولة إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة، يعني إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن. طيب قال والأمة كالحرة، يعني الشوكان يرى أن الأمة كالحرة في هذا، هذا خلافا للجمهور الذين قالوا إنها على النص من عدة الحرة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، إلا أنه حديث ضعيف. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق، لأن الله علمنا العدد في الكتاب، إلى أن قال وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد الذكورات، فما فرق الله عز وجل بين حرة والأمة في ذلك وما كان ربك نسيا. وقال الإماء انتهى. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في الدراري شرح هذا الكتاب قال فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على صفة العدة وهي غير مختصة بالحرائر، والحديث الذي استدل به الجمهور لا يصح، فعدة الأمة كعدة الحرة على القول الراجح، لأن ما استدل به الجمهور في هذا لا يصح. قالوا عن المعتد الوفاة ترك التزين، هذا الذي يعني يلزم المرأة التي تعتد عدة الوفاة. قالوا الوقف في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، أو بلوغ خبره إذا بلغها خبر الوفاة بقيت في ذلك الموضع. طيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الخامس 99 و600 قال الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدها لأنهما ليس بزوجين. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. قال ابن القيم الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليس بزوجين، لأن الله تعالى يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال إنهما ليس بزوجين. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. طيب بهذا يكون قد انتهى هذا الفصل الثاني، ويبقى معنا من فصول أو أبواب هذا الكتاب أربعة أبواب فقط. معنا باب الاستبراء والنفقة نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، ومعنا الرضاع يحتاج إلى درس مستقل، والحضانة إلى درس في أربعة أيام، وما بقي معنا من الأيام سنستفيده في كتاب آخر. كيف؟ نعم، يعني المرأة لا يحل لها أن تحب على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام، على الزوج أربعة أشهر وعشر، على غير الزوج لو مات، وهذا يدل على عظيم حق الزوج على امرأته، لو مات في نفس اليوم أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وجدها لا يجوز لها أن تحد عليهم أكثر من ثلاثة أيام. والإحداد المشروع هو أن تبقى بدون اكتحال ولا زينة ولا طيب ونحو ذلك، لكن مسألة الإحداد بلبس السواد هذا جاءنا من الغرب، ليس من عادات المسلمين، أن المرأة إذا كانت مات قريبها أنها تلبس ثياب صعبة وقالت ثياب الحزن، هذا ليس من عادات المسلمين، ولا هو ما يقرب إلى الله عز وجل، ولا هو مشروع. مات أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها، قامت تبقى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر في حزن، ما تلبس ثياب جميلة ولا ثياب زينة ولا تتطير، لا يجوز لها ذلك. طيب هل الرجل أن يحد على امرأته إذا ماتت؟ الإحداد إنما يكون للنساء، إذا مات الزوج أربعة أشهر وعشر ما لم تكن حاملا، غير الزوج الشرع أباح لها ثلاثة أيام، من أجل أنها يعني في عاطفتها أكثر من الرجل. أما الرجال ما فيش إحداث على الرجال، لا دول ولا غير دول، لا تنكيس أعلام ولا رفرات سوداء ولا قراءة قرآن في الإذاعات وغيرها، هذا من الأمور المنكرة التي هي غير معروفة في ديننا. ما قال الآن حداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ووقوف على كذا وكذا بسبب موت فلان، لا زعيم ولا عالم ولا كبير ولا صغير ولا أحد. فإذا مات الزوج، إذا مات الزوج فإن المرأة يجب عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرة إن كانت حائلا، وإذا كان غير زوج لها ثلاثة أيام ثلاثة أيام. أما الرجال فلا يحد الرجل على غيره، لا على امرأته ولا على أبيه ولا على أمه ولا على ابنه، ليس معنى هذا أنه لا يحبهم ولا يحزن عليهم، لا، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما يعني أشياء أخرى فلا، هذا ليس من الدين. نعم ننظر ما هو السبب، يعني لأن الفسخ يكون عن طريق المحكمة، الفسخ أنواع، يعني فسخ بسبب العيب، فسخ بسبب الغيبة، رجل ذهب اغترب ولا رجع، طيب روح المرأة هذه تتضرر شابة، طلق أو عاشر معروف، لا أن ترفع أمرها للحاكم يطالب بالرجوع أو الفسخ. كذلك أيضا بسبب الإعسار بالنفقة، كذلك أيضا بسبب العيب، كذلك أيضا بسبب الإخلال بشرف، بينهم شرف أخل به، لكن الفسوخ تكون عن طريق المحكمة، الفسوخ عن طريق المحكمة. أسبابها منها ما علينا، يعني المرأة قد تتضرر بأقل من ذلك، أما تفسخ نفسها لا، ما تفسخ نفسها، يعني لو غاب خمس سنين سبع سنين عشر سنين ترفع أمرها للحاكم، ليش صبرت هذه المدة؟ ليش انتظرت؟ لا، مش تفسخ نفسها، ترفع أمرها للحاكم والحاكم يطالب بمجيء الزوج، إن جاء وإلا فالحاكم هو الذي يفسخ. أما أنها تذهب تقول للحاكم يا أيها الحاكم فسخت نفسي من الرجل لأنه غائب، لا، ليس لها حق فيها. نعم الفحص الوراثي ما له علاقة في هذا، ولا نستطيع أن نقيم عليه شيء إذا أنكر فعليها الحد. مسألة الفحص الوراثي هذا قرينة، ما نبني على الفحص الوراثي ولا على المقاطع الفيديو ولا على التسجيلات الصوتية لنقيم بناء على ذلك حد. الشرع جعل لنا شيئا معينا وهو البينة أو الإقرار، أقرت على نفسها نقيم عليها الحد، ادعت أن فلان هو الذي زنى بها تثبت أو الحد في ظهرها. نعم، إذا قال مثلا لامرأته أوت علي كأمي إن لم تفعلي كذا وكذا، تريد هذا؟ أو إن دخلت بيت فلان فأنت عليك ظهر أمي. نعم يقع إذا حصل ما علق عليه وقع الظهر، يترتب عليه بعد ذلك الأحكام، ها؟ بوضع الحمل. لو أن زوجها مات في أذان المغرب وهي حامل، وضعت حملها مع إقامة الصلاة انتهت العدة، تتزوج بعد المغرب وعلى الرجل على المغسلة، طيب يعني الوقت جاء زيادة وحتى وقت الأسئلة انتهى، فعني عمي أحمد مشوار طويل وأنتم يعني تحبسوه الآن ليش؟ جزاكم الله خير.